الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أهمية المعاد، وذكرنا أن أهمية المعاد تنبع من أن سلوكيات الإنسان متأثرة كثيرا بأفكاره، لما يحملهم الأفكار. تقريبا إذا تتذكرون في بداية حديثنا في العقائد، قلنا الإنسان يمتلك رؤيتين، رؤية كونية ورؤية أيديولوجية. بين الرؤية الكونية والرؤية الأيديولوجية تفاعل كبير جدا، واضح؟ تفاعل كبير. إضافة إلى انعكاس هاتين الرؤيتين وين؟ في واقع الإنسان العملي والسلوكي، جيد؟ في واقع الإنسان العملي والسلوكي. فنجد فرقا كبيرا ما بين من يعتقد أن الحياة حياته تنتهي في هذه الدنيا، وبين من يعتقد أن حياته لا مستمرة، بل أكثر، من يعتقد أن هذه الحياة مقدمة لحياة هي الحياة الحقيقية. إيش قد راح تصير سلوكيات مختلفة؟ حقيقة مختلفة السلوكية، جدا تكون مختلفة. من هنا تنبع أهمية الاعتقاد بالمعاد، وأهمية أن يكون هذا الاعتقاد حاضرا لدى الإنسان في سلوكياته إلى آخره. جيد، القرآن الكريم اهتم أيضا بمسألة المعاد، فقال المصنف: الملاحظ أن أكثر من ثلث الآيات القرآنية مرتبط بالحياة الأبدية، وفي مجموعة من هذه الآيات أكد القرآن على لزوم الإيمان بالآخرة. واضح بالهام شوي يشير إلى الآيات الكريمة، أنا أيضا لا حاجة إلى ذكرها لوضوحها يعني. زين، وفي مجموعة أخرى أشار إلى آثار إنكاره ومضاعفاته، آثار الاجتماعية وغيرها إلى آخره. وفي مجموعة ثالثة ذكر النعم الأبدية، من ذكر الجنة، ذكر النار إلى آخره، في الجنة النعم يعني غيرها وما فيها. وفي مجموعة رابعة تعرض القرآن إلى أنواع العذاب الأبدي في آيات جهنم والعياذ بالله. كما أن هناك آيات كثيرة ذكرت العلاقة بين الأعمال الحسنة والسيئة، زين، مع نتائجها وآثارها الأخروية، وكذلك أكدت بأساليب مختلفة إمكان القيامة وضرورتها. بتبارك بعض كانوا يشككون بالقيامة، من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها، زين. وتعرضت إلى الجواب عن شبهات المنكرين، وقد بينت بعض الآيات أن السبب في الكثير من أنواع الضلال والانحراف هو شنو؟ هو النسيان أو إنكار القيامة ويوم الجزاء، زين، نسوا الله فنسيهم، زين. جيد، ومن خلال التأمل في الآيات القرآنية نتوصل إلى أن القسم الأكبر من أحاديث الأنبياء ومناظراتهم مع الناس كان يدور حول موضوع المعاد، يعني أكثر المسائل اللي يمكن يقع فيها الترديد ويقع فيها الشك من جهة، ومن جهة ثانية أكثر المسائل اللي إلها واقع ولها ارتباط بواقع الإنسان العملي هي مسألة المعاد، باعتبار النبي راح يطلب من الناس: تعال جاهدوا بأنفسكم، بذلوا أنفسكم في سبيل الله، زين، بذلوا أنفسكم. وبعض آيات القرآنية أكبر من هذا الشيء، بعض آيات اللي مرتبطة ببني إسرائيل: فاقتلوا أنفسكم، اقتلوا أنفسكم. على التفسير العام والمعروف للآية الكريمة، الله تعالى أمره أن يجيزهم، قتلوا أنفسهم. زي هذا اللي ما عنده إيمان بأنه هذا التصرف مالته راح يوصله إلى نتيجة، يقدم على هذا الفعل أو لا يقدم؟ هو لا يقدم، زي. فلذلك كان تأكيد الأنبياء على إثبات المعاد وعلى مجادلاتهم تدور حول مسألة المعاد، زين. بل يمكن القول بأن الجهود التي بذلوها لإثبات هذا الأصل كانت أكثر من جهودهم لإثبات التوحيد، وذلك لأن أغلب الناس كانوا يتخذون موقفا أكثر عنادا وتشددا من هذا الأصل في مسألة المعاد، زين. ويمكن أن نلخص السبب في عنادهم وتشددهم هذين في أمرين: أحدهما عامل مشترك يتجسد في إنكار كل أمر غيبي وغير محسوس. طبعا بين قوسين احنا نشير مرات هذا الإنكار لا نكتفي أن نقول هو الإنكار فقط إنكار اللساني، إذا نريد نوسع الدائرة في حياتنا، الإنكار يا إنكار العمل اللي تشوفه هسه الناس تقدم على الذنوب بسبب شنو؟ يكون إنكار عملي لمن؟ كان عملي للقيامة حقيقة، يعني كان عمل أو أمر غير محسوس. ما دام الأمر غير محسوس فإنكاره وارد، مو مثل العقوبات الآنية. العقوبات الآنية عقوبات محسوسة، أو العقوبات مثلا نسميها المكافآت الآنية، أي مكافآت محسوسة الإنسان يتفاعل وياها، زين. أما سوف وبعدين أنت تقول عاقبك باكر ينسى، تشوف الإنسان يحسه غير محسوس، مو يعني، زين. جيد، أحدهما عامل مشترك في إنكار كل أمر غيبي وغير محسوس، والثاني عامل مختص بموضوع المعاد اللي هو شنو؟ الرغبة بالتحلل وعدم الشعور بالمسؤولية، وذلك لما ذكرناه من أن الاعتقاد بالقيامة والحساب يعتبر دعامة قوية وصلبة للشعور بالمسؤولية وتقبل الكثير من الضوابط على السلوك والأعمال والكف عن الظلم والاعتداء والفساد والمعصية. وبإنكاره لا، المجال يكون مفتوح، سوف يفتح الطريق أمام تدفق التصرفات المتحللة وعبادة الشهوات والأنانيات والانحرافات. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا العامل في قوله عز وجل: أيحسب الناس الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد، يريد الإنسان بإنكار المعاد، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. استجيبوا الله، وهذا بس التفتوا، بل يريد الإنسان ليفجر، يعني فد، يعني أشبه بالله واحد يريد يسوي له فد محاضرة قرآنية، يعني واحدة من الأبحاث اللطيفة جدا والنافعة والعملية. سألفوا بالإرادة، إرادة الله وإرادة الإنسان ومنابع هاي الإرادة، منابع الإرادة. زين، شو يريد الله تعالى بالإنسان؟ زين، شوف تبعوا الآية الكريمة اللي تحدث يريد. زين، وحده يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. زين، إيش يعني؟ إلى آخر ما يريد، يريد الله ليطهركم بها، إلى آخر من هاي الآيات مثلا. زين، هاي إرادة الله تعالى، وأنت في قبالة تحدث على إرادة الإنسان ومنابعها، من النابعة، وأي إرادة يتبع الإنسان؟ إرادته هو، إرادة نفسه، لو إرادة الله، وهاي إرادة وين توصلها؟ إرادة وين؟ وين توصلها؟ فهذا بحث قرآني لطيف يعني يكون نافع جدا. زين، ويمكن أن نلاحظ طبعا تقدر تشير بها إلى نوعين من أنواع الإرادة: الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية لله تعالى. زين، ويمكن أن نلاحظ هذه الحالة النفسية من الامتناع عن الاعتراف بالمعاد بمعناه الحقيقي في أولئك الذين يحاولون في أحاديثهم وكتاباتهم تطبيق البعث واليوم الآخر وسائر التعبيرات القرآنية عن المعاد على ظواهر هذا العالم الدنيوي وبعث الأمم والشعوب وإقامة المجتمع غير الطبقي وبناء الجنة الأرضية. واضح؟ يحاول يشوف السرون ذني في السرون، يقولوا الآيات القرآنية، البحث ذا سامعين بعض طرحة الرمزية في القرآن الكريم، يقول هو الآيات القرآن الكريم عبارة عن شنو؟ عن رمزية ما تشير إلى من؟ إلى حقائق واقعية، لا رمزية. فالله تعالى لما يتحدث عن الجنة فهو شو يقصد بها؟ جنة، لا جنة الدنيوية، يعني إقامة الحكومة الدنيوية، الحكومة الفاضلة والدولة الفاضلة. زين، النار يعني الناس لما تبتعد عن التعاليم الحقيقية والقوانين الحقيقية، فوين المسألة مرتبطة؟ وهذا العالم يعني. زين، وبناء الجنة الأرضية، أو إنهم يفسرون عالم الآخرة والمفاهيم المرتبطة به بمفاهيم قيمية خلقية واعتبارية وأسطورية، فدنا من قبيل الأمور الرمزية. زين، جيد. وقد اعتبر القرآن الكريم أمثال هؤلاء من شياطين الإنس وأعداء الأنبياء. طبعا ذولي ما وقفوا على مسألة المعاد فقط، حتى الشيطان قالوا أكو شيطان لو ماكو شيطان؟ ماكو شيطان، يقول الشيطان رمزية بالقرآن الكريم، يرمز فيه إما إلى قوى الشر الموجودة، إلى قوى الشر. ملائكة، أكو ملائكة لو ماكو ملائكة؟ لا ماكو ملائكة أبدا، هاي الملائكة عبارة عن الطبائع الموجودة اللي تصير الأمور كذا إلى آخره. وقد اعتبر القرآن الكريم أمثال هؤلاء من شياطين الإنس وأعداء الأنبياء، اعتبرهم من شياطين الإنس وأعداء الأنبياء، لأنهم يحاولون تشويه الأذهان وخداع القلوب بأحاديثهم الخادعة والمنمقة وإقصاء الناس عن الإيمان والاعتقاد الصحيح والتزام الأحكام والتعاليم الإلهية. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين أو ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. النتيجة: من أجل أن يمكن للإنسان أن يختار في حياته طريقا يؤدي به إلى سعادته الحقيقية وكماله النهائي، فيلزم عليه أن يفكر، أي الأسئلة المحورية: هل تنتهي الحياة الإنسانية بالموت؟ أم هل توجد هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة؟ وهل الانتقال من هذا العالم إلى عالم آخر كالسفر من مدينة لأخرى بحيث يمكنه توفير وسائل ومستلزمات المعيشة والحياة في تلك المدينة؟ هناك أوفرها من أوصل بدأ اشتري لي بيت هناك أسوي لأخذي زين. أم أن الحياة في هذا العالم هي المقدمة اللي أتزود من عثها وانتقل لهناك، وأرضية للحصول المسرات والآلام في ذلك العالم، الدنيا مزرعة الآخرة، ولا بد أن يعد العدة ويعمل في هذا العالم ليحصل على النتيجة النهائية هناك. وإذا لم يعالج الإنسان هذه المسائل فلا يمكنه معرفة الطريق وتعيين نظام الحياة وطريقتها، وذلك لأنه إذا لم يعترف على مقصد سفره ومصيره، إذا لم يتعرف على مقصد سفره ومصيره فلا يمكن تحديد طريق الوصول إليه. وأخيرا نؤكد احتمال وجود مثل هذه الحياة الأخروية مهما افترضناه ضعيفا. فإن شريد يقول أشايف مرات تتبع الاستدلال ويا الطرف الآخر، مرة تستدل تقول أنه إحنا متيقنين من وجود خالق مثلا، متيقنين من وجود يوم القيامة وتقيم الأدلة، هذا الأصل زين. أحيانا تشتري تسوي تريد تشتري بالطرف المقابل، يلا لو سلم المعصوم عليه السلام في بعض الروايات طبق زين، بعض الروايات طبق هذه الفكرة. يجون ذول المنكرين لله تعالى عز وجل، غير المؤمنين بالله عز وجل، منكرين للتعاليم الإلهية، فالمعصوم كان يقول يلا افترض هسه احنا خلصت الدنيا زين، خلصت الدنيا. مرة نحتمل عندنا احتمالية، لو أكو خالق فعلا، لو شنو، لو ماكو خالق صح، لو أكو خالق، لو ماكو خالق، إذا ماكو خالق إحنا خسرانين شيء، لو ما خسرانين ما خسران شو خسران هذا خب، بالتالي خسران هذا لو ما عايش حالي من حالي، كنت عايش وآكل وأشرب وكذا إلى آخره زين، ما خسران شيء. بينما أنت لو تبين فعلا أكو خالق وأكو جنة ونار وأكو قيامة زين، وخسارتك تقاسم خسارتي ها، حتى لو قلنا أنا خاسر خسارتك تقاس، خب لا تقاس. لذلك يقولون أحيانا أكو معتقدات مجرد احتمال تحققها واحتمال وجودها هو مدعاة علمة، ها مدعاة للاحتياط. تذكرون هاي قاعدة بداية العقائد، بداية المعرفة، دفع يا ضرر، ضرر محتمل واضح، دفع ضرر محتمل واضح، قاعدة عقلية بديهية، دفع ضرر محتمل زين. أنت أكو احتمال هذا المقدار موجود، هذا المقدار موجود وضرر بليغ جدا يعني، فيحرك بالإنسان إلى أنه يهتم بهذه المسألة زين. وأخيرا نؤكد احتمال وجود مثل هذه الحياة الأخروية مهما افترضناه شنو ضعيفا، فإنه يكفي في دفع الإنسان العاقل الواعي إلى البحث والفحص حول تلك الحياة زين. خصوصا إذا التفتنا إلى نقطة عندنا، إذا تتذكرون الاحتمالات بها درجتين، درجة الاحتمال وقيمة شنو؟ قيمة المحتمل، قيمة المحتمل صح ولا لا؟ لو قلنا تتذكرون مثلا أنه هذا قدح من الماء، وكنا نحتمل بوينتات مو 1% أقل البوينتات أنه فيه سم زين، تقدم على شربه لو تتفحص وتسأل كذا شنو الدافع؟ ما له قيمة الاحتمال، درجة المحتمل لو شربته لمدته زين، درجة المحتمل أنا كذلك، درجة المحتمل عالية جدا في مسألة شنو، في مسألة المعاد. هاي بالدين وبالأحكام الشرعية نطبقها، جد مهمة، جد مهمة زين. لذلك تجد أمير المؤمنين عليه السلام، أمير المؤمنين كان يدقق بهذا أدق الأمور، هاي الكلمة اللي ردتها الخطباء كثيرة مع الإمام عليه السلام، لو أعطيت الدنيا بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعير ما فعل زين، جلب شعير ما فعل. ليش؟ واضح الفرق بين الأمرين، واضح الفرق. أو كلمة أخرى يقول أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت، احتط لدينك بما شئت، هذا الورع اللي الإنسان يبتعد به عن الشبهة إلى أبعد المراحل، حتى لا يقع في الحرام، حتى ما يقع في الحرام، ورع فيد الإنسان زين. حتى لو كنت أنه هاي شبهة، أظن صح قد تكون أحيانا بعض الأمور إحنا درسنا بالفقه عندنا صارت براءة وكذا مثلا، لكن أكو بعض الأحيان الاحتياط حسن على كل حالة زين، تعبير الفقهاء أحيانا الكبار بتعيد منها احتاط بالعدة زين. جيد، البحث اللي بعده، الدرس اللي بعده اللي هو من الدروس المهمة جدا والمقدمات المهمة في هذا المجال اللي هو الدرس الثاني والأربعون. علاقة الاعتقاد بالمعاد بالروح، الإيمان بالروح، بوجود الروح، بمسألة شنو؟ مسألة المعاد. أكو علاقة وثيقة جدا ما بين هذين الأمرين، بحيث لا يمكن أن نؤمن بوجود المعاد وننكر شنو؟ ننكر وجود شنو؟ وجود الروح الإنسانية، وجود النفس الإنسانية. زين، إذا آمنت بالمعاد فأنت برتبة سابقة لا بد أن تكون مؤمن بمن؟ مؤمن بالنفس الإنسانية. زين، قال ملاك الوحدة في الكائن الحي. يتألف بدن الإنسان من مجموعة خلايا كما هو الحال في جميع الحيوانات، صح ما عندنا شيء، وكل خلية منها في تحول وتبدل مستمرين، هدم بناء، عمليات الأيضية مستمرة عند الإنسان. زين، كما أن عدد الخلايا ثابت لو غير ثابت، متغير، ليس ثابتا منذ الولادة حتى نهاية الحياة، ولا تجد إنسانا لا تتغير عناصر بدنه خلال حياته. بل يقولون أن الإنسان وراء كل كذا سنة خلايا الإنسان تتجدد بالكامل، تتجدد بالكامل كل كذا سنة، يطوف مقدار معين، أو أن عدد الخلايا يبقى ثابتا لا تجد هكذا إنسان. ومع ملاحظة هذه التغيرات والتحولات راح نسأل، إذن ما هو ملاك الوحدة؟ إن شاء الله تقولون هذا الإنسان خلاياه متغيرة، وبعد مثلا 10-20 سنة كل 20 سنة يبدل خلايا، شان ليش هو الإنسان نفسه؟ أو المفروض يكون كن غيره، فأنا قبل 20 سنة غير أنا قبل هذا، صح؟ زين، فملاك الوحدة ما هو؟ هذا السؤال اللي راح يطرح. زين، يبرز هذا السؤال، ما هو الملاك في اعتبار هذه المجموعة المتغيرة كائنا واحدا مع ما نلاحظه من إمكان تبدل أجزائه خلال الحياة أكثر من مرة؟ زين، والجواب البسيط الذي يجاب عنه عن هذا السؤال به، إن ملاك الوحدة في كل كائن هو شنو؟ ارتباط تلك الأجزاء وتلك الخلايا بعضها ببعض مما تشكل شنو؟ كتلة، كتلة واحدة. أنت شو تشوف؟ تشوف كتلة واحدة، فهي ملاك الوحدة هو. زين، إن ملاك الوحدة في كل كائن حي هو ارتباط الأجزاء في زمان واحد أو أزمنة متعددة، وهذه الخلايا وإن كانت تموت تدريجيا لتحل محلها خلايا جديدة، ولكن مع ملاحظة ارتباط هذه الحالات والمراحل، لذلك يمكن اعتبار شنو؟ هذه المجموعة غير الثابتة موجودا شنو؟ موجودا واحدا. جيد، شنو نعتبره؟ نعتبره موجود واحد. مصرف يقول لكن هذا الجواب شنو؟ الجواب غير مقنع. شاهد على أن كونه غير مقنع، يقول نجيب لكم شاهد مادي حسي. زين، عمارة نظل نبدل طابقاتها شوي شوي. زين، مو قلت التغير التدريجي ما يأثر؟ عمارة نظل نبدل بيها شوي شوي، فلش شوي منا أنا ونبي، فلش شوي منا ونبي. زين، ورا 10 سنوات، ورا 20 سنة، الطابقات غير نفس الطابقات. هاي هم تقول نفس العمارة ولا تقول عمارة ثانية جديدة؟ قول عمارة جديدة، مو نفس العمارة الأولى. ما في واحد يقول لك هاي نفس العمارة القديمة. زين، لا، هاي عمارة ثانية، مواتها غير مواتها، اختلفت تماما. زين، ولكن هذا الجواب غير مقنع، لأننا لو افترضنا عمارة مؤلفة من مجموعة من الحجارة، وهذه الحجارة تتبدل بالتدريج بصورة لا تبقى معها الحجارة السابقة تماما بعد فترة، لتحل موضعها حجارة جديدة، فلا يمكن لنا أن نعتبر مجموعة الحجارة الجديدة هي العمارة السابقة نفسها. وإن استخدمت أمثال هذه التعبيرات في مثل هذا المجال بملاحظة الشكل الظاهر، يقول نفسها هي نفس الشكل، زين، أو من باب المسامحة، وخاصة من أولئك الذين لم يعلموا بتغير أجزاء هذه المجموعة، لكن بالواقع هي غيرها. زين، إذن ما هو ملاك الوحدة؟ قال نضيف للجواب السابق، ما نلغي الجواب السابق، لكن نضيف له أمرا آخر. صح كونها كتلة واحدة وكونها تغيرها تدريجي، زين، موجب لكونه واحدا، لكن مع إضافة النقطة الأساسية والرئيسية اللي نريد نضيفها، شنو هي؟ وجود عامل طبيعي مشترك في كل تلك الحالات المتبدلة. أكو عامل داخلي بنفس هاي الكتلة، عامل داخلي طبيعي هو هذا كفيل بالحفاظ على هذه الوحدة، هو باقٍ مع التغير الأول، وباقٍ مع وجود الأجزاء، شنو؟ الأجزاء الجديدة. زين، ويمكن إكمال الجواب السابق بهذه الصورة، إن هذه التحولات التدريجية لا تضر بوحدة المجموعة في صورة حدوثها بسبب عامل، هذا مهم، طبيعي وداخلي، كما هو الملاحظ في الكائنات الحية، وهذا موجود بالعمارة. لو ما موجود بالعمارة، ما موجود بالعمارة. زين، فالقياس مع الفارق لا تقيسون بين الطرفين اليدين. وأما تبدل حجارة العمارة فقد تم بواسطة عامل خارجي شنو؟ وظاهري. لذلك لا يمكن نسبة الوحدة الحقيقية إليها على امتداد تبدل الأجزاء. زين، وهذا الجواب يوجود العامل الداخلي يبتني على الاعتراف بوجود عامل طبيعي واحد يبقى بنفسه دائما خلال مراحل التحولات، ويحافظ على انتظام وانسجام الأجزاء والأعضاء التي يتألف منها الجسم. ومن هنا يبرز هذا السؤال، يبرز السؤال حول هذا العامل، ما هي حقيقته وما هو ملاك الوحدة فيه؟ ووفقا لنظرية فلسفية معروفة، فإن ملاك الوحدة في كل موجود طبيعي هو أمر بسيط، بسيط في قبال التركيب، غير مركب، محسوس لو غير محسوس وغير محسوس، يسمى شنو؟ يسمى بالطبيعة أو الصورة النوعية. زين، لا يتبدل خلال تبدلات المادة وتغيراتها، لا، هذا يبقى ثابت. زين، ويعبر عن هذا العامل بالنفس في خصوص الكائنات الحية التي تقوم بأفعال مختلفة ومتعددة كالتغذية والنمو والتكاثر. شو نسميه؟ نسميه نفسا. جيد؟ زين، والفلاسفة القدامى كانوا يعتبرون النفس النباتية والحيوانية يعتبروها مادية، وأما النفس الإنسانية فهي مجردة. ولكن هناك الكثير من حكماء الإسلام، أمثال صدر المتألهين الشيرازي، ولا صدره زين، يعني الفلسفة الحكمة المتعالية، اللي تدرون الشيخ المصباح يعد من أتباع هذه المدرسة، يعني امتداد هذه المدرسة. زين، ذهبوا إلى أن النفس الحيوانية تحتوي على مرتبة من التجرد أيضا، واعتبروا الشعور والإرادة من لوازم وعلامات الموجود المجرد. مو مع الكلام، هالكلام بالفلسفة. زين، نتركها يعني. ولكن الماديين الذين حصروا الوجود بالمادة وخواصها بعد أنكروا كل شيء اسمه شنو؟ كل شيء مجرد. بالتالي يؤمنون بوجود الروح المجردة لو ينكرونها؟ ينكرون وجود الروح المجردة. زين، شوف راح تجي هسه واحدة من النقاط، يعني من أسباب لماذا يمكن تنكر الفلسفة المادية المعاد والقيامة. يعني هي أصلا تنكر وجود شنو؟ الروح المجردة. وقلنا الإيمان بالروح المجردة عامل أساسي بالإيمان بمن؟ بالإيمان بالمعاد. زين، جميل. زين، والماديون الجدد أمثال أصحاب الفلسفة الوضعية، الفلسفة الوضعية مال أوغست كانت، جماعة كانت، مو كانت إيمانويل كانت بالفلسفة العقلية، لا، كانت هذا بالفلسفة الوضعية. زين، يمكن أوغست كانت اسمه. زين، أنكروا كل شيء غير محسوس، وفي أقل التقادير اعتقدوا بأن الأمر غير المحسوس حتى لو كان موجودا، بس هو قابل للإثبات العلمي لو غير قابل للإثبات العلمي؟ غير قابل للإثبات العلمي. ليش غير قابل للإثبات العلمي؟ الأمر المجرد غير قابل للإثبات العلمي. جاي توصلون؟ لا، ليش غير قابل؟ وحتى لو موجود بس احنا ما نقدر نثبت علميا. ليش ما نقدر نثبت علميا؟ حسنت، لأن يعني الفلسفة الوضعية تؤمن بيا منهج تجريبي. شلون تجريبي؟ فقط فلسفة الوضعية، فلسفة منهجها منهج وضعي، والمنهج الوضعي حدوده شنو؟ المادة. حدوده شنو؟ حدود المادة. بعد الأمور غير المادية قابلة للإثبات لو غير قابلة للإثبات؟ لا، تذكرون هنا قلنا إثبات وجود الله يمكن أن يثبت بالدليل التجريبي لو لا يمكن؟ يمكن أن ينفى بالدليل التجريبي لو لا يمكن؟ ليش؟ خارج أصلاً عن مدار. زين، فقالوا أنتم إذا تقولون النفس والروح مجردة، زين، مجردة، إحنا أولاً ننكرها. قلهم تعبتم، ليش ننكروها؟ إحنا يا أساس. قالوا يا الله ما نقول ننكر، إحنا أصلاً ما نقدر شنو؟ ما نقدر نثبتها، ما نثبتها بالإثبات شنو؟ بالإثبات العلمي. فإذا أريد نناقشهم لازم شلون نناقشهم؟ ها؟ هو يا نقلي، تبدلي نقلي ما تمام. لا، شلون نناقش؟ ناقش المبنى. بعد ما عدنا غير نناقش المبنى مالته، ناقش المبنى للتجريب، هل الطريق منحصر بالمنهج التجريبي ولا لا؟ ما عدنا غير طريق جزوي له يعني. زين، ما يؤمن هو إلا بالمنهج التجريبي، ناقش بينا، ناقش بالمنهج التجريبي، قال المنهج مالتك يا مشكلة. زين، هيك مهم جدا هاي الالتفات للمناهج، كلش مهم يعني بالنقاشات وبالحوارات وكذا، هون تشوف يعني انه هو اشكاله وين مبتني، ليش انكر الروح، وجود الروح على اي اساس انكر الروح بناء على منهج. زين، ان شاء الله راح ان شاء الله تعالى تشوفون ان شاء الله بالالهيات، لما يعني تدخلون بحث الالهيات راح تشوفون كثير من الاشكالات على براهين وجود الله تبارك وتعالى اصلها نابعه منين، نابعه من المنهج. زين، بحيث تشوف ديفيد هيوم يتعامل ويا برهان النظم برهان تجريبي، فيجيب الصبح اشكالات، ست اشكالات يذبهن، زين جواب واحد، جواب واحد، نقول له انت جاي تتصور برهان النظم تجريبي وتحاكمه، زين جوابه بس نقول لك ترى برهان النظم برهان عقلي، فما لك حق تحاكمه وفق شنو؟ وفق ضوابط البرهان التجريبي، انتهى الجواب، اشكالات يوسف بيها، جوابه بكلمتين يعني. زين، انا كذلك، فانكروا كل شيء محسوس، وفي أقل التقادير اعتقدوا بأن الأمر غير المحسوس لا يقبل الإثبات العلمي. ليش لا يقبل الإثبات العلمي؟ يقول بسبب إيمانهم بمن؟ بيا منهج، بالمنهج التجريبي وإنكارهم للمنهج العقلي، ومن هنا لم يقبلوا بوجود الطبيعة أو الصورة غير المحسوسة، وبطبيعة الحال فإنهم لا يملكون علاجا صحيحا لملاك الوحدة في الكائنات الحية. بعد عندهم ملاك وحدة يقدر يسولف لي، ما يقدر يسولف لي ملاك وحدة. زين، إذا يفترض ملاك الوحدة عامل مادي، العامل المادي شبيه متغير، متغير ومتبدل، بعد ما يكون ملاك وحدة، فعدم التغير وعدم التبدل من خصائص من؟ من خصائص المجردات، صح لو لا؟ هاي بداية المعرفة، مقدمات بداية برهان الإمكان. برهان الإمكان سولفنا، قلنا العوامل المادية، الأمور المادية اللي شاهدها واحدة من صفاتها التغير، شنو من صفاتها التغير، شنو التغير والتبدل، عدم التغير وعدم التبدل من صفات من؟ صفات المجرد، المجردات، البساطة والمجردات. أما غيرها من الأمور المادية لا، فهي متغيرة، شنو متغيرة، متبدلة، حادثة إلى آخره. زين، جيد، وعلى اعتبار القول بأن ملاك الوحدة في النباتات هو نفسها النباتية، فتكون الحياة النباتية مرهونة بوجود الصورة والنفس النباتية الخاصة في المواد المستعدة. زين، وحين يزول الاستعداد من هذه المواد تنعدم الصورة أو النفس النباتية أيضا، وإذا افترضنا حصول الاستعداد لتقبل الصورة النباتية في تلك المواد مرة أخرى فإن نفسا نباتية جديدة تفاض عليها. زين، هذا تفسير وجه من التفاسير يطرحه رعيد العبارة. تفت، على اعتبار القول راح شو نقول ملاك الوحدة؟ نقول بالنباتات هو نفسها شنو؟ نفس النباتية، نفسها نفس النباتية هي ملاك الوحدة. زين، فهي ذو نفس، ذو نفس النباتية. بالحيوان والإنسان قلنا شنو ملاك الوحدة؟ وجود النفس والروح. زين، بالنبات ها نقول نفسها النباتية، فتكون الحياة النباتية مرهونة بوجود الصورة والنفس النباتية الخاصة في المواد المستعدة، وحين يزول الاستعداد فيها عن هذه المواد راح تنعدم شنو؟ تنعدم الصورة، تنعدم تلك النفس النباتية يعني. زين، وإذا افترضنا حصول الاستعداد، صار استعداد لتقبل صورة أخرى، زين، شو راح تجينا؟ راح تجينا نفس نباتية شنو؟ جديدة. زين، ولكن على ضوء ذلك لن تكون هناك وحدة حقيقية بين نبت قديم ونبت جديد بالرغم من وجود التشابه التام بينهما، أي لو نظرنا إليه نظرة فاحصة ودقيقة فلا يمكن اعتبار النبت الجديد هو القديم. هاي ما فهمتوا هذا؟ شوف، جبنا خصمة مالتهم، زين، خصمة مالتهم هاي بيها يا استعداد، خصمة بيها استعداد لتكون شد النخلة ما تطور، لما بيها استعداد، بيها استعداد، خليناها بالقاع، حطينا لها عوامل المساعدة، تربة وسقي وماء ورعاية وظروف فراخية، كلها إذا تذكرون على المعدة، زين، على المعدة، واستعدادات، إيش راح تجينا؟ تصير نخلة، تفاض عليها، قلنا كلها عوامل معدة، تفاض عليها من العلة الفاعلية، إيش تفاض عليها؟ النفس النباتية، جي؟ فتصير عندنا نخلة. واضح؟ صارت نخلة، هاي النخلة
زالت الاستعدادات مالت النخلة، ماتت يعني، ماتت. بقت النفس النباتية لون عدمت، عدمت هاي النفس النباتية. جيد، جبنا خصبة ثانية زين، هم خليناها بالأرض، وهم عوامل مساعدة وعوامل معدة، وفيرت عليها صورة وطلعت نخلة مشابهة جدا لهاي النخلة. زين، نقدر نقول هاي النخلة نفس النخلة السابقة لو هي ثانية؟ ليش؟ سؤال وين؟ أحسنتم، لأن ملاك كل واحدة شبيه تغير، اللي هو شنو؟ نفسها النباتية. ملاك الوحدة تغير، اللي هو شنو؟ اللي هو النفس النباتية. يقول النفس النباتية تابع علمه، تابع لوجود العوامل المعدة الاستعدادات، فتفاض تلك النفس النباتية. إذا زالت الاستعدادات بعد تزول شنو؟ تزول تلك النفس النباتية. بعد إذا وجد نبات ثاني وإن كان مشابه، مشابهة تامة، بس هذا نفسه لو غيره، سبب اختلاف ملاك الوحدة اللي هو النفس النباتية. واضح؟ زين، يعني صورة ثانية. وأما في مجال الحيوان والإنسان فبما أن نفس كل منهما مجردة، فيمكن أن تبقى هذه النفس بعد أن يتلاشى البدن ويضمحل بالنبات تابعة علما للاستعدادات، فتزول بزوال الاستعدادات. بالحيوان والنبات والإنسان عفوا يتلاشى البدن، بس النفس شبيهة باقية. ليش؟ يعني مرتبطة بالأمور المادية ولا ما مرتبطة؟ ما مرتبطة. زين، فيمكن أن تبقى هذه النفس بعد أن يتلاشى البدن ويضمحل. طبعا بعضهم أصلا يستدلون على تجرد الروح بغيرش بطريق آخر، خصوصا بعض العرفاء وغيرهم. زين، يستدلون على تجرد البدن، يقولون يمكن أصلا يمكن أن الإنسان يرى نفسه مجردة في هذه النشأة، يمكن أن ينفصل أصلا عليها، ينفصل عن بدنه. زين، بس هذا تابع علم، تابع ليه مسلك، مسلك الشهوديات، مسلك الشهوديات. المسلك الشهودي قابل للانطباق، للانطباق على البرهان لا لا، ثبت إمكانا اعتبار تجارب. شنو هو؟ تجربة شخصية. زين، ذكرت لكم أنا سابقا العرفاء، سابق العرفاء، العرفان القسم إن العرفان النظري والعرفان شنو؟ العمل. العرفان العملي لا يقام عليه الدليل والبرهان، ما لأنه هو عبارة عن مجاهدات وتجارب شخصية من للعارف. زين، لذلك نتيجة الإشكالات على العرفاء الكثيرة، أنه من يقول كلامكم صحيح، من يقول مشاهداتكم صحيحة، شنو معيار صحة كلامكم، شنو يقول التحرر هذا اللي جاي تشوفونه صحيح. زين، سووا استسووا شنو؟ انبثق من العرفان العملي. العرفان شنو؟ عرفان النظر، اللي هو في حقيقته العرفان النظري شنو؟ عبارة عن أدلة فلسفية لا أكثر، لكن وفق رؤية من؟ وفق رؤية العارف. فالعارف يريد يثبت النظريات اللي وصل إلها من خلال الكشف والشهود، يوصل لها من خلال الكشف والشهود. من خلال من؟ من خلال الدليل العقلي. واضح؟ يقيم الدليل العقلي على مكاشفاته. واضح؟ هيك حتى يريد يقولهم لا، ترى أنا عد ميزان وعد معيار، مكاشفاتي ترى مطابقة لمن؟ مطابقة لهذه الأمور. فمثلا تشوف العارف يؤمن بالوحدة الشخصية، زين، وحدة الوجود الشخصية بالتفسير الصحيح المقبول. زين، يجي بالفلسفة، يجي بالفلسفة العرفان النظري، ايش يسوي؟ يثبت الوحدة الشخصية ويناقش المشاب مثلا، ويبطل نظرية المشاب تعدد الوجود الى اخره. زين، فاقصد انا ممكن ذاك من يستدل لنا على هذا الدليل. زين، فيمكن ان تبقى هذه النفس بعد ان يتلاشى البدن ويضمحل، وحين تتعلق من جديد بالبدن فيحتفظ الشخص بوحدته كما هو الحال قبل الموت. أن تتعلق من جديد وين؟ بالبدن. مفيدة هاي النشأة، مو من يقول بالتناسخ، مو نقول بالتناسخ، في نشأة أخرى. زين، حين كانت وحدة الروح هذه هي الملاك في وحدة الشخص، وأما تبدل مواد البدن فلا يؤدي لتعدد الشخص، ولكن إذا اعتقد أحد بأن وجود الحيوان والإنسان محدد ومنحصر بهذا البدن المحسوس وخواصه وأعراضه، واعتبر الروح خاصة أو مجموعة من خواص البدن، وحتى لو اعتبر الروح صورة غير محسوسة ولكنها مادية تنعدم إذا تلاشت أعضاء البدن واضمحلت، فمثل هذا الشخص لا يمكن أن يكون عنده تصور صحيح عن المعاد. صح؟ يمكن يكون له تصور صحيح؟ لا، ماكو تصور صحيح. وذلك لأننا لو افترضنا أن البدن اكتسب استعدادات جديدة للحياة، فستظهر فيه خواص وأعراض جديدة، وبناء على ذلك فلا يملك الملاك الحقيقي إلا لوحدته. زين، لأن المفروض أن الخواص السابقة انعدمت تماما ووجدت خواص جديدة، واضح الفكرة لو لا بالأخير؟ نقول أنت إذا ما تعتبر، إذا ما تعتبر النفس مجردة وما لها علاقة بالروح، وارتباطها بالروح ارتباط الحال بالمحل، زين ارتباط الحال بالمحل، لكن الروح وجود مستقل، زين وجود مستقل، تركيب مركب، فالإنسان مركب من بدن وروح بنحو من التركيب اللي راح نبينه شنو نوع هذا التركيب، زين، ويمكن أن تنفصل الروح عن البدن، زين. فأنت لا يمكن أن تتصور المعاد بتصور صحيح. ليش؟ لأن إذا اعتبرتها لها علاقة بالبدن، متقومة بالبدن، وتزول النفس بزوال البدن، بعد حينما تمتلك يعود البدن يوم القيامة، ما الذي يعود إليه؟ روح نفسها لو غيرها، غيرها راح تكون، راح تكون غيرها، زين، سوف تكون غيرها، زين. والحاصل هو أننا يمكن أن نتصور للحياة بعد الموت صورة صحيحة ومقبولة فيما لو اعتبرنا الروح غير البدن وخواصه وأعراضه، بل يلزم أيضا عدم اعتبار الروح صورة مادية تحل في البدن وتنعدم إذا تلاشى البدن. إذن يجب علينا أولا أن نعترف بوجود الروح، وثانيا لا بد من أن نعتبر الروح أمرا جوهريا، زين، وليس من قبيل الأعراض، أعراض البدن. شنو مثال للأعراض والجواهر؟ مثال لأمر عرضي مثل إيش الأعراض؟ ها؟ جاي من قبيل مثل الألوان، زين، الألوان بالجدار، زين، اللون نفس اللون عرض، زين، بالنفس الأعراض على النفس، كيفيات الإنسان، كل كيفياته، زين، ها؟ كل كيفيات الحاصلة في الإنسان، كيفيات المحسوسة، الكيفيات المبصرة، إذن شنو عبارة؟ أعراض قائمة في الإنسان، صح لو أعراض قائمة في الإنسان، زين. الروح هم فد شيء عرض حال في الإنسان؟ لو لازم إيش نعتبره قلنا؟ تبرى وجود جوهري. هذا الوجود الجوهري يعني قائم بنفسه. أما الوجود العرضي لا، قائم بمن؟ إذا تذكرون تعريف الجوهر والعرض، العرض ما يحتاج في وجوده إلى شنو؟ إلى موضوع يحل فيه. أما الجوهر فلا يحتاج في وجوده إلى موضوع. فيقول إحنا لازم نعتبر الروح البدن، الروح شنو؟ الروح مجردة، وبعد جوهر لو عرض جوهر، يعني لا تحتاج في وجودها إلى بدن، وإنما هي وجود مستقل. فالإنسان مركب من روح وبدن، اللي راح نسولف فيها إن شاء الله تعالى، وليس من قبيل أعراض البدن. وثالثا لا بد من أن نعتقد بأن الروح قابلة للاستقلال والبقاء إذا تلاشى البدن، وليست كالصورة الحالة أو بتعبير آخر المنطبعة في المادة، حيث تنعدم إذا تلاشى البدن. واضح صور الإنسان اللي عنده صور الذهنية وصور الحالة فيه، زين، إذا تلاشى البدن تزول لو ما تزول؟ تزول، زين. موقع الروح من كيان الإنسان يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه.